الآب والابن والقدس الإله الواحد أمين. فصول الخمسين المقدسة تكاد أن تكون كلها من إنجيل معلمنا يوحنا، لأنه الإنجيل الذي يبرز حقيقة المسيح اللاهوتية. وهنا نرى في هذا الفصل الذي تلي علينا، وهو مأخوذ من الأصحاح السادس من إنجيل معلمنا يوحنا، أن المسيح له المجد يكرر عددا من المرات قوله أنا نزلت من السماء. ليس هذا تجاهلا لميلاده من العذراء مريم، ولكن إثباتا لحقيقة رئيسية في ديانتنا، حقيقة أنه قبل أن يولد من العذراء مريم كان كائنا في السماء، كائن قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، بل كما نقول في قانون الإيمان كائن قبل كل الظهور، بل هو الأزلي الأبدي. في سفر الرؤيا يقول أنا هو الألف والياء، قبل الألف مفيش وبعد الياء مفيش، يعني أنا الأزلي الأبدي. بعدين يقول أنا الأول وأنا الآخر، أنا الأول يعني أنا الأول قبل الوجود، والذي به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. الأول يعني الأزلي، والآخر يعني الأبدي. بعدين يقول أنا هو البداية وأنا هو النهاية. كل ده تكرير وتعبيرات أخرى مترادفة لبيان أنه الأزلي الأبدي، اللي هو الاسم الذي اختص الله به ذاته وهو يهوه. لما أبونا النبي موسى بيسأل ربنا ساعة ما بعته لبني إسرائيل ليخرجهم من أرض مصر، فموسى بيسأل ربنا بيقول له أقول لهم مين الذي أرسلني، أقول لهم مين؟ قال له أنا يهوه. يهوه أهي الذي أهي بالعبراني، يعني أنا الكائن الذي هو كائن دائما، زي ما بيقول في سفر رؤيا أنا الكائن الذي كان الدائم إلى الأبد. وإحنا بنردد هذا الكلام في قداس القديس غريغوريوس، نبقى بنصلي بالقداس الغريغوري لأنه هذا التعبير الذي جاء في سفر رؤيا أيها الكائن الذي كان الدائم إلى الأبد. الدائم يعني إيه؟ يعني أزلي أبدي، اللي هو يهوه. يهوه بالعبراني معناه الدائم، يعني اللي وجوده مستمر، اللي وجوده دائم مستمر، يعني أزلي أبدي. وعشان كده بنلاقي إنه في سر التناول ليه بنخلي القربانة في شكل دائرة، ليه دايما الحمل دائرة؟ ليه؟ لأن الدائرة هي الشكل الهندسي الوحيد الذي لا بداية له ولا نهاية. لما تعمل مستطيل له بداية وله نهاية، مربع أيوة، لكن الدائرة هو الشكل الهندسي الوحيد الذي يبدأ من حيث ينتهي وينتهي من حيث يبدأ، يعني لا بداية له ولا نهاية. فده عشان يشير إلى المسيح، إلى وجوده الدائم، إنه الأزلي الأبدي. وعشان كده الحقيقة لو تأملنا في الوجود كله، ما هي الشمس؟ الشمس كرة. القمر هو إيه؟ كرة. الأرض كرة. كل شيء في الكون كرة، كل نجم كرة، وكمان لما بيلف ما فيش حاجة واقفة، لما بيلف برضو في شكل دائري. ليه ده كله؟ ليه الكون كله دائرة؟ كمان حتى الذره، الذره اللي اصغر جسم طبعا لا يرى بالعين المجرده، عباره عن بروتون في الوسط والالكترونات بتجري حواليها في نفس اتجاه دوران الارض حول الشمس، برضو كره وبرضو دائره، كل شيء كره. ليه؟ كان هذا بيشير الى الله نفسه اللي هو خلق الوجود، فدي بتتكلم عن ربنا، يعني الوجود نفسه بيتكلم عن ربنا، زي ما يقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. فهنا في هذا الفصل القصير اللي هو لا يتعدى بضعة آيات، ثلاث مرات يرد على الأقل قول المسيح أنا نزلت من السماء، وفي نفس الوقت اليهود يقولوا الله، نحن عارفين بأبيه وأمه، كيف يقول إني نزلت من السماء؟ أو دي النقطة المثيرة. هم طبعا يعرفوا أمه، وطبعا يعرفوا يوسف، يوسف مواش الأب الحقيقي، لأن العذراء مريم يعني وإن كانت تزوجت تزواجا رسميا إنما زواجها بتولي، فليس يوسف أبا على الحقيقة زي أي والد آخر من الناس، لأنه العذراء مريم ولدت المسيح من غير زرع بشر. لكن طبعا هم بالنسبة لهم ما يعرفوش، يعني الناس العاديين ما يعرفوش، يقولوا نحن عارفون بأبيه وأمه. وعلى أي أحوال يوسف يعتبر الأب الاعتباري للسيد المسيح، لأنه هو الذي كان راعي الأسرة، وهو الذي كان ينفق على الأسرة كنجار، وهو رب الأسرة، وهو اللي كان بيصحب الأسرة في ذهابها وإيابها، ولما بنت أرض مصر ولما رجعوا إلى آخره، فكان باستمرار فيعتبر يوسف الأب الاعتباري. وحتى الست العذراء استخدمت هذا التعبير، هو لا أبوك وأنا، لما كان المسيح سنه 12 سنة في الجسد، وبعدين يعني كان في عيد الفصح بقى زحام هائل جدا، وبعدين يعني تهملهم او هم ما قدروش يلاقوه، فقعدوا يدوروا عليه، فكروا انه رجع، بعد كده رجعوا تاني الى الهيكل فوجدوه، فالعذراء بتقول له هو ذا ابوك وانا كنا نطلبك معذبين. فكلمة ابوك هنا يعني الاب الاعتباري، مش معقول انه الاب زي اي اب اخر، فيعتبر يوسف اب بهذا المعنى، المعنى الاعتباري باعتباره رب الأسرة. على الأقل زي ما بنقول في اللغة، لما واحد أب بيتبنى ابن مثلا، يعني حتى في الأحوال العادية في نظام التبني، فواحد مش من صلبه، ولكن مع هذا يعتبر أبوه لأنه بيرعاه واتخذه له ابنا. اليهود يقولوا نحن عارفون بأبيه وأمه، فكيف يقول إني نزلت من السماء؟ كل ده طبعا والمسيح يرد عليهم ويبين لهم إنه يعني بإصراره على القول أنه نزل من السماء بيان لحقيقة وجوده السابق قبل الولادة من العذراء مريم. ولذلك في مفهومنا الكنسي ميلاد المسيح ليس كميلاد أي طفل آخر، ميلاد المسيح عبارة عن تجسد، لأن أي طفل لما بتولد ما كانش موجود قبل كده، فبميلاده يوجد، إنما المسيح ميلاده ده تجسد، لأنه قبل أن يتجسد من العذراء مريم كان كائنا، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، ولذلك في وجوده الأزلي السابق على الزمان. عشان كده أشار القديس يوحنا برضه في نفس الأصحاح الأول من هذا الإنجيل بيقول كانت العالم والعالم لم يعرفه. يعني إيه كانت العالم والعالم لم يعرفه؟ يعني قبل أن يتجسد، قبل أن يتجسد كان كائن في العالم طبعا بطريقة غير منظورة، ولو أنه أيضا كان له في مرات كثيرة ظهر جسدانيا، ظهر جسدانيا في مرات، لكن من غير حتى هذا الجسد الذي كان يظهر به، هو كان كائن بلاهوته. فمين لو خدت بالكم أول صورة للتجسد كانت لما أبونا آدم بعد أن سقط في المعصية يقول إنه سمع هو وحواء سمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة، لأول صورة من صور التجسد كونهم سمعوا صوت الرب الإله ماشي، يعني معنى ذلك في واحد ماشي، ماشي يعني له رجلين، وحركة المشي لها صوت، فده نوع من أنواع التجسد بلا شك. سمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة، لأول صورة من صور التجسد. في طبعا صور تانية اللي هي مثلا لما أبونا إبراهيم ظهر له الرجل أو الكائن الروحاني اللي سماه الكتاب المقدس ملكي صادق، وملكي صادق حرفيا معناها ملك السلام. مين هو ملك السلام؟ اللي هو طبعا لقب من ألقاب المسيح، رئيس السلام، يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. ظهر له في شكل كاهن وأخرج خبزا وخمرا، وعشان كده أدرك إبراهيم إن ده أشرف منه، ولذلك انحنى أمامه وطلب منه البركة فباركه، وإبراهيم قدم له العشور. وزي ما قال بولس الرسول الأصغر يبارك من الأكبر، فعلى الرغم من مكانة أبونا إبراهيم أنه خليل الله، لكنه خضع أمام ملك صادق ونال منه البركة. فمن هو ملك صادق هذا؟ لم يذكر الكتاب المقدس عنه شيئا، إلا أنه في رسالة العبرانيين أصحاح 7 يصفه بأنه بلا بداية أيام وبلا نهاية حياة، يعني أزلي أبدي. وقال عنه بلا أب بلا أم بلا نسب، ما في حد بلا أب بلا أم بعد أبونا آدم. لما الملك صادق ده ظهر بعدين في الأصحاح 14 من سفر التكوين، إزاي يبقى بلا أب وبلا أم وبلا نسب وبلا بداية أيام وبلا نهاية حياة؟ إذا الملك صادق هذا هو أحد أشكال التجسد التي ظهر بها المسيح قبل الميلاد والتجسد من مريم العذراء. وبرضو صورة من صور التجسد لأبونا يعقوب، يعقوب أبي الآباء أبي الأصداق، لما قعد يستغيث وقال انقذني من يد أخي عيسو، ظهر له كائن في المغارة ودخل معه في صراع، وبعدين ادى فرصة لانه يعقوب يغلب هذا الكائن الروحاني عشان يرفع معنويته، انه كان نفسيته في الحضيض، كان خايف من اخو عيسو، انه قالوا له ان اخوك عيسو جاي معه 400 راجل، قال لك جاي اقتلني، فقعد يصرخ يقول انقذني من يد اخي عيسو. فلما ظهر له استجابة لصلاته هذا الكائن الروحاني وادار فرصة انه يعقوب اللي يغلبه دير عشان ترفع معنويته ويقطع فوق ويبقى يفهم منها انه هينتصر على اخوه، ولكن خاف عليه من الغرور، كان يفتكر انه هو صحيح يعني انه اقوى من هذا الكائن الروحاني، فراح ضربه في حصن فخذه، فظل يخنع كل ايام حياته لغاية نهاية حياة يعقوب، كان يحنى من قوة اللكزة اللي لكزوا بيها، وده ليه؟ عشان ما يخلوش يغتر ويتذكر باستمرار ضعفه. ولذلك شوف اولا الكتاب المقدس او هذا الكائن الروحاني قال له يدعى فيما بعد اسمك اسرائيل. ايه يعني الله؟ واسرى يعني صارع، يبقى صارع الله. يبقى اذا هذا الكائن الروحاني مين؟ صارع الله. يبقى هذا الكائن الروحاني الله في صورة انسان، يبقى ده نوع من انواع التجسد. وبعدين عشان كده يعقوب سمى المكان فينوئيل. يعني ايه فينوئيل؟ ايه يعني الله، فين يعني ظهر الله او تجلى الله. يبقى برضه دي كمان توكيدا لانه هذا الكائن الروحاني اللي ظهر ليعقوب ما كانش انسان عادي، انما كان هو الله ذاته في شكل انسان تجسد. عشان كده بنقول ده صورة من صور التجسد قبل التجسد من مريم. وبرضو اللي ظهر ليشوع بن نون في شكل رئيس جند الرب، انما يشوع يقول له ألنا انت ام لأعدائنا؟ قال له انا رئيس جند الرب. كلمة رئيس جند الرب يعني ظهر له في شكل رئيس جند. ما دي اشكال مختلفة، شكل المصارعة، شكل الكاهن، شكل كل دي اشكال، شكل رئيس الجند، كل دي اشكال وصور مختلفة. كما أي كتاب مخلص الله بعد ما كلمنا بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام بابنه، يعني دي أشكال مختلفة ربنا كلم بها الإنسان. فعشان كده اللي يدل على إن هذا لا يمكن أن يكون رئيس الملائكة ميخائيل، قال له اخلعنا عليك لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة، اللي هي نفس الجملة اللي قالها ربنا في العليقة لموسى، قال له اخلعنا عليك. لو كان رئيس الملائكة ميخائيل ما يقولوش كده، لأن يوحنا الرائي بيقول إنه شاف ملاك افتكر إنه هو المسيح فسجد أمامه، قال له لا تسجد أنا عبد معك. فكونه إذا كان ده رئيس الملائكة إزاي يطلب من يسوع يقول له اخلعنا عليك لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة، دي لم يطلبها إلا الله في العليقة لما كان. إذن دي كلها أنواع من الظهور المختلفة، أنواع من التجليات اللي سابقة. فالمسيح لما بيقول أنا نزلت من السماء ويؤكد على هذا المعنى، طبعا ده مش إنكارا لحقيقة ميلاده من العذراء مريم، إنما لفتا للنظر إن هو قبل أن يولد من عذراء مريم كان كائنا قبل كل الظهور. وعشان كده الكتاب المقدس أو إنجيل يوحنا يقول في البدء كان الكلمة، وهنا البدء عن الأزل غير البدء بتاع تأسيس التكوين اللي هو بدء الخليقة، البدء خلق الله السماوات والأرض، لكن هنا في البدء يعني في الأزل، في البدء كان الكلمة. وبعدين يقول وكان الكلمة هو الله، الكلمة هو الله، الله تكلم، فيبقى الكلمة هو الله. وبعدين يقول به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء من مكان. وبعدين في الآخر يقول والكلمة اتخذ جسدا. العدد 14 من الأصحاح الأول يقول والكلمة اتخذ جسدا، فبيبين انه ولادة من العذراء مريم تتجسد. لما قبل كده في البدء كان الكلمة، يبقى الكلمة كائن منذ الأزل، ده بيشير إلى الوجود بتاع المسيح السابق. وبعدين أخيرا بقى عشان يرجع المسيح يقول في أكثر من موضع، يقول وأنا أقيمه في اليوم الأخير. اللي يؤمن بي واللي بيعمل بمشيئة الآب الذي أرسله أنا أقيمه في اليوم الأخير، ده معناه انه صاحب السلطان على القيامة. ليه؟ لانه هو قال انا القيامة وانا الحياة. لما مرتا بتقول له الا سيقوم اخوك، قالت له انا اعلم انه سيقوم في القيامة في اليوم الاخير، الا انا القيامة وانا الحياة. من الذي يزعم لنفسه ان كان بشرا إن كان عبد أو رسول إن يقول عن نفسه أنا القيامة وأنا الحياة كمان، مش أنا حي، ده أنا الحياة نفسها الذي به كانت الحياة. شوف يوحنا الرسول أو في سفر الإنجيل يقول به كانت الحياة،
يعني الحياة اللي في الناس دي كلها وفي الحيوانات به هو، يعني هو صاحب الحياة، هو مبدي الحياة، هو أصل الحياة، زي ما قال القديس بطرس الرسول: رئيس الحياة قتلتموه. طبعا قتلتموه، قتلوه بالجسد، إنما اللاهوت حي لا يموت. فبه كانت الحياة، رئيس الحياة، مبدي الحياة، أصل الحياة، منشئ الحياة. عشان كده قال إني أنا أقيمه، اللي يؤمن بي أقيمه، يعني صاحب السلطان. ده معناه إنه أبدي، وإنه كائن، وإنه على الرغم من إنه ذاق الموت بالجسد إنما باقي، مش بس باقي، ده باقي حي ويقيم. كل ده طبعا المسيح نسب إلى نفسه ما لا ينسب إلا إلى الله. فإما أن يكون المسيح مجدفا، أو يكون كلامه صح، لأن هذا بيتحدث أنا أقيم في اليوم الأخير، أنا الأول وأنا الآخر. فحاشا للمسيح أن يكون مجدفا، إنما ده إظهار وإبراز لأنه هو ابن الله وهو الله. في ناس يسألون يقول إزاي ابن الله وزي الله؟ أيضا ابن الله بمعنى التجلي الإلهي، مش بمعنى الله يولد زي ما يولد الإنسان والحيوان، حاشا، إنما ابن الله بمعنى صورة الله غير المنظور، مش بمعنى أن الله بيولد، حاشا لله أن يلد بالمعنى اللي في ذهن الناس، إنما ابن الله بمعنى التجلي الإلهي، يعني الله لم يره أحد قط، المسيح الصورة المنظورة لله غير المنظور، لأنه لما أخذ صورة الجسد لكي يظهر بين الناس، لكي يتجلى بين الناس، زي ما قال يوحنا الرسول: فيه الحياة والحياة أظهرت للناس. أظهرت، شوف في كلمة الحياة اللي هو أنا قيامة وأنا، أظهرت يعني ما كانتش باينة وصارت ظاهرة، فهذا الظهور هو التجسد. فهنا ما فيش فرق بين أن المسيح هو الله وابن الله، بمعنى أنه هو التجلي والظهور، وزي ما قال الكتاب المقدس في موضع آخر: الله عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، الله ظهر في الجسد، الله تجلى في الجسد. يبقى هنا المسيح ابن الله بمعنى الظهور الإلهي، التجلي الإلهي، الله اللي هو غير منظور بطبيعته، والذي لا يرى ولا يقدر أحد أن يراه في لاهوته، لبس صورة إنسان لكي يستطيع الناس أن يروه، فصار هو المنظور. يبقى الإله غير المنظور صار منظورا في المسيح، يبقى هذا المنظور صورة غير المنظور، أبي معنى أنه ابن الله. كلمة لا يستطيع أحد أن يقبل إلي إلا أن يكتذبه أبي، اللي جات هنا يعني إيه؟ هذه تشرح لنا لما جاء في سفر الأعمال عن قائد المئة اللي اسمه كورنيليوس، اللي كان رجل بيتعبد على الطريقة اليهودية وكان بيصلي ويصوم، فظهر له ملاك وقال له: صلواتك وصدقاتك قد صعدت تذكارا أمام الرب، فارسل إلى يافا واستدع سمعان الملقب بطرس يكلمك كلاما به تخلص أنت وأهل بيتك. في نفس الوقت كان بطرس الرسول في مدينة يافا، طلع فوق يصلي في الصف، وبعدين أثناء الصلاة أخذ في غيبة، يعني رؤية، شاف رؤية، الرؤية دي إن في صماق أو ملاية نزلة من السماء فيها من حيوانات المختلفة الطاهرة وغير الطاهرة بحسب ما جاء في الكتاب المقدس، وإذا صوت من السماء يقول له: قم يا بطرس اذبح وكل. فقال له: لم يدخل يا رب في فمي دنس أو نجس. قال له: ما طهره الله لا تنجسه أنت. طلع الملاية، طلع الثاني في السماء بعدين نزل الثاني برضو بنفس المنظر مليانة من الوحوش والبهائم. وصوت يقول قم يا بطرس اذبح وكل. قال له لم يدخل يا ربي في ثني نجس او دنس. قال له ما طهره الله لا تنجسه انت. طلعت الملاية ثاني في السماء رجعت نزل الثاني وفيها الحيوانات والوحوش. قال له قم يا بطرس اذبح وكل. قال له لم يدخل يا رب في ثني دنس او نجس. بعد كده طلعت الملاية فوق ما نزلتش ثاني. بطرس بقي متحير، ايه معنى الرؤية دي؟ ايه تفسيرها؟ ايه الكلام ده؟ ازاي ربنا يقول له قم اذبح وكل وحاجات يعني من الحيوانات اللي كانت ممنوعة؟ في نفس الوقت ناس خبطوا على الباب قالوا هنا بطرس، معنى الملقب بطرس الاخر، انا عاوزين نقابله. فنزل بطرس قابلهم. ايه الحكاية؟ هل ده في واحد قائد المئة اللي اسمه كورنيوس كان بيصلي وكان في الساعة 9 من النهار وصايم، وظهر له ملاك من السماء وقال له صلواتك وصدقاتك قد صعدت تذكارا أمام الرب، ترسل إلى يافا والسبع سمعان الملقب بطرس يكلمك كلاما به تخلص أنت وأهل بيتك. فبطرس الرسول فهم معنى الرؤية، لأنه هو كيهودي ولسه يهودي ما كانش ممكن أنه يدخل إلى بيت رجل غير يهودي لأنه بيعتبر نجس. فكلم ربنا بهذه وسيلة الإيضاح، قال له ما طهره الله لا تنجسه أنت، كأنه بيديله تصريح أنه هو ما يرفضش الراجل ده اللي هو ربنا قبله وبعث له ملاك من السماء وقال له صلواتك وصدقاتك قد صعدت تذكارا امام الرب، ما يرفضش هذا الانسان اللي ربنا قبله. قال معنى ما طهره الله لا تنجسه انت. ولذلك اول ما راح بطرس الرسول ودخل بيت الراجل اللي هو كورنيليوس قال لهم انتم تعلمون انه محرم على رجل يهودي مثلي ان يدخل بيت اممي. خد بالك، شوف الكلام مربوط ببعضه، شوف الرابطة المربوطة بها الكلام. أنتم تعلمون أنه محرم على رجل يهودي مثلي أن يدخل بيت رجل أمم أمم يعني غير يهودي، ولكن الرب علمني أنني لا أقول عن شيء أنه دنس أو نجس، لأن الحق أقول لكم أنه في كل أمة تصنع البر مقبولة أمامه. ادي الكلام، ادي معنى الكلام. ففهم ان الرؤية دي معناها انه ما يرفضش هذا الرجل، ما يرفضش ان يدخل في بيته فيقبله. وبعدين توكيدا لهذا بصوا وجدوا الروح القدس بطريقة معينة حل على كورنيليوس، دي برضو دليل اخر اقنع بطرس الرسول ان هذا الانسان ربنا قبله. فدي اقنعته ان هو يقوم يعمد هذا الرجل. ولذلك قال لهم من يعني هل يمكن ان يمنع الماء عن هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس؟ وهنا السؤال، ازاي الروح القدس الا قبل المعمودية؟ ده سؤال بنتسأل فيه. في حادثة كورنيليوس حصل حلول للروح القدس قبل ان يتعمده. عاوز اقول انه حلول الروح القدس قبل المعمودية بيدي نعمة جديدة غير نعمة المعمودية، لان في مواهب الروح القدس ده له مواهب مختلفة، في كل مرة الموهبة لها تخصص ولها فائدة معينة. قبل الايمان قبل المعمودية في شحنة روحية من السماء عشان تخلي الانسان يلتهب ويطلب العناد، يعني اقناع، موهبة الاقناع. وادي اللي قال عنه المسيح لا يستطيع احد ان يقبل الي ان لم يجتذبه ابي، وقال في موضع اخر لا يستطيع احد ان يؤمن بالمسيح رب الا بالروح القدس. يعني قبل ان يؤمن في عمل الهي
اللي بيحبه. وعشان كده تلاقي هؤلاء الناس قبل من المعمودية يبقى ملتهب ملتهب. وده اللي حصل ايام يوم 50 لما القب يثبت الرسول وعظ قالوا ماذا نصنع؟ يقول لك نخس في قلوبهم. نخس هذا النخ الحرق بتاع التهاب القلب بيحرك من الله. ودي نعمة ربنا السابقة على بعدين خلوهم بطس طوبوا وليعتمد كل منكم على اسم يسوع المسيح. يبقى المعمودية جت بعدين. يبقى الاول نخص في قلوبهم بعمل الروح القدس انه يجذبهم الى الايمان. وده اللي احنا بنشوفه النهاردة لغاية النهاردة. وبس تلاقي واحد غير مسيحي لسبب او لاخر برؤية احيانا بحلم اخر بوسيلة من وسائل مختلفة تبص تلاقيه يجي يطلب الايمان. احنا طبعا ما بنقدرش ابدا بسهولة نقبل معمولية هذا الانسان. فلابد الكنيسة تخطئ لغاية ما تلاقي علامة معينة يقتنع بها الكاهن ان هذا الانسان فعلا داخل المسيحية عن ايمان. ما هوش مسألة يعني جاي يتجسس او شيء من هذا القبيل او الى اخره. فعشان الكاهن يطمئن لازم يبقى فيه علامة معينة يشعر معها ان ده مستحق للمعمودية. هذه العلامة السابقة على المعمودية هي هذا اللهيب اللي يلهب قلب الانسان ويحركه ليطلب الخلاص. وانا اعرف اشخاص كانوا بيطلبوا للمعمودية بالدموع. وبعضهم يقول ما تأخرونيش افرض ان انا مت دلوقتي. كنت انا اشوف اشخاص بالدموع من غير المسيحيين خصوصا بعد ظهور الست العذراء في الكاتون. ففي ناس يعني فعلا اقبلوا الى المسيحية وطلبوا كان بيطلبوا ببكاء لما احنا او يعني رجال الدين يتأخروا كانوا هم يطلبوا ايه اللي يخليه القلب ملتهب بهذا الشكل. طبعا عمل الروح القدس بدأ اذا للروح القدس عمل سابق على المعمودية. ده غير المعمودية. المعمودية بتدي نعمة. الميرون بيدي نعمة بسر التناوب في حلول الروح القدس على الاسرار عشان ينقلها. في سر الزيجة بيحل الروح القدس عشان يربط الرجل والمرأة. في مسحة المرضى يحل على الزيت. في الكهنوت يعني في انواع مواهب مختلفة. ففي هناك حلول للروح القدس سابق. ابي معنى لا يستطيع احد ان يقبل الي الا ان يكتذب. وابي وابي ايضا تفسر لنا الكلمة اللي بيقولها الرسول بولس لا يستطيع احد ان يؤمن بالمسيح رب الا بالروح القدس. يعني قبل ان يؤمن في عمل للروح القدس اللي هو عمل الاقناع والافحام واللي هو الالتهاب اللي بيجي في قلب الانسان قبل ان يطلب العماد. نعمة ربنا يسوع المسيح تشملنا جميعا وله الاكرام والمجد.